بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هناك عدة أمور يسيرة سأتكلم فيها اليوم، وأجدني مضطرا إلى أن أتكلم فيها، بعضها متصل بمجلس يوم الجمعة الفائت، حتى ننهي ذلك الموضوع ونواصل ما كنا بصدده من كتاب رسالة للإمام الشافعي. بداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. كان لي أخ حبيب، وهذا الأخ الحبيب كانت له زوجة فاضلة وصالحة، وحقيقة كان لا يذكرها إلا بخير، وكان من حقيقة حالها أنها جديرة بهذا الخير. كانت طيعة وهينة ولينة، وكانت تعينه في أمر طلب العلم وفي أمر الدعوة إلى الله عز وجل، وتقلبت معه في أطباق الدنيا فقرا وسعة، حلا وترحالا، وما كنا نسمع عنها إلا خيرا مع القرب الشديد. ثم توفيت عليها رحمة الله، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولها، وأن يجزل لها عطاءها، وأن يبارك لها في ذريتها، وأن يربي لها أولادها بعفوه وكرمه وجوده وإحسانه. وأسأل سبحانه أن يرزق إخواني الزوجات الصالحات اللائي يكن عونا لهم في أمور الدنيا والدين، هذا أولا. ثانيا، سمعت بهذا الخبر ومقتل الزرقاوي، وكثير من إخواني حدثني: ما تعليقك على ذلك الأمر؟ وتعليقي من جهتين: أولا، من جهة الذين قتلوه فهم الكفرة وعملاؤهم من الذين يكرهون الإسلام قطعا، فالذين يحكمون العراق الآن هم المنافقون، الشيعة المنافقون وفلول العلمانيين الطاعنين في الإسلام المسافرين إلى الشيطان. فلا نقول بأن ولاة الأمر هم الذين قتلوه، وأنه إلى الجحيم صائر، ونصلي الله تعالى صلاة شكر على ما فتح به على المسلمين من قتل هذا المارق الخارج. لا، هذا كله كلام فاسد، ولكن الذين قتلوه هم الكفرة وأعوانهم. أما هو كشخص فهو رجل مسلم، ولا نعرف عنه غير ذلك. أما أفكاره وأما تصرفاته فهذه تحتاج إلى تمحيص، وأن تعرض على الشرع، أن تعرض على الشرع. حتى لو قلنا بأنه يمتاز بالشطط الفكري، وأنه يكفر ما لا يجوز تكفيره، وأنه يذبح الرهائن، فهذه كلها تصرفات لا يقرها الشرع، وليس عليها من الشرع دليل واضح صريح. وهذا الرجل ربما لم يؤت علما، أوتي حماسة للدين، يعني لم يؤت علما، لم يؤت بصيرة، لم يؤت علما، لم يؤت بصيرة، ولكنه أوتي حماسة للدين وحبا وغيرة على الإسلام، فله ما له وعليه ما عليه. أما نحن فينبغي أن ننزه ألسنتنا عن الخوض في المجهولين. هذا الرجل بالنسبة لنا مجهول، غير معروف، فكيف نسمح لأنفسنا أن نخوض في أناس لقوا ربهم وسافروا إلى الله عز وجل بحسناتهم وسيئاتهم، ونحن نجهل حقيقة أحواله؟ منهم النزول بالضبط، حقيقتهم إيه بالضبط؟ إحنا مش عارفين. فالأولى والأورع أن نمسك ونقول: يرحمه الله وأفضى إلى ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنه، وغفر الله لنا وله. إلى مثل هذه العبارات الواسعة المشروعة في مثل هذه السياقات. إذا نحن نمسك ولا نتكلم ونقول له ما له وعليه ما عليه وأفضى إلى الله، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا ولإخواننا بالحسنى والخير إن شاء الله. فمثل هذه العبارات هي العبارات الواسعة الطيبة التي لا تفضي إلى إشكال ولا تفرق الأمة، ها ولا تفرق الأمة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ لو في أخ مثلا عنده تفصيل أو عنده رأي أو عنده كلام يتفضل يقوله لي وإحنا نتناقش فيه. تفضل.
مثلا هل في أصلا في شخص كده؟ لأن أحيانا يعني قد يخترع عدو عشان مثلا يقول هو في بلدي يقول نزل فتح فشوف في بلدي بعد كده يقول قتلناه يبقى عامل مصر وهمي. فهل في شخص فعلا اسمه كده أو مصر؟ يعني هل ده شخص حقيقي؟ لا شفنا له ظهور والله أعلم.
يعني من خلال الأخبار التي تقال ربما يكون في هناك شخص بهذه الصورة، من خلال الصور الموجودة، من خلال البيانات، من خلال عمليات خطف الرهائن، من خلال عمليات ذبح بعض الرهائن، من خلال التوثيق، يعني إيه توثيق وجوده باتصاله مثلا بأبو محمد المقدسي بأسامة بن لادن إلى غير ذلك. دي كلها أشياء موجودة، فمجملها قد يوحي بأن هذا الشخص حقيقة ماشي حقيقة. ولكن الشيء العجيب أن المالكي هذا الشيعي الخبيث الذي أعلن عن مقتله، الجيش الأمريكي هناك ضابط كبير في الجيش الأمريكي قال بأنه قتل منذ فترة، يعني هم أعلنوا عن مقتله مثلا امبارح رسمي، أعلنوا عن مقتله رسمي امبارح، والعملية كانت ليلة امبارح أول امبارح بالليل. قبلها كان المقتل على قول المتحدث أو أحد المتحدثين من باسم الجيش الكفرة الأمريكاني. فما تقوله ذا بيوجد، وقلت لكم من قبل في هناك حاجة اسمها صناعة الأحداث وصناعة الأشخاص وصناعة الزعماء وصناعة الثورات وصناعة الدول، دي كلها موجودة. فقد يكون هذا الشخص مصنوع وأمريكا دفعت به بهذه الصورة لتحقيق مآرب وأهداف، ممكن كل شيء ممكن. لكن ما قلته أنا هل هذا الكلام عليه ملاحظة أو حد عاوز يناقشني فيه؟ إن رجل إحنا مش عارفين، ورجل قد يكون له حسنات كجهاد الأمريكان وله سيئات زي ذبح المدنيين وبعض الأفكار التي شط فيها كالتكفير وغير ذلك، فله ما له وعليه ما عليه. فمثل هذا الرجل نقول ذلك أم نقول نصلي الله تعالى صلاة الشكر أن ولاة الأمر قد قتلوه وابتعم إلى ذلك، ولا نقول لقد قتل يعني رجل يذكرنا بجيل الصحابة؟ ويبقى الكلام فخم، يبقى إما أن نسقطه وإما أن نعليه. أنا رأيي أن الكلام الوسط دائما هو الخير في مسائل الحكم على المعينين ما لم نستبين أمورهم أو ما لم نستبن أمورهم. هل في أي أخ عنده كلام في هذه المسألة؟ حد عنده كلام في هذه المسألة؟ حد عنده كلام في هذه المسألة؟ نعم بينتبه لي يا جماعة، وكذا بقى كلام ثاني بقى، ده قصة وحدوثة طويلة. بيقولون هم يقولون يعني وسائل الإعلام بتقول بأنه أردني مواليد السبعينات، وبعدين بعد ذلك يعني تعثر في دراسته. خلي بالك من كلمة تعثر في دراسته، لأنها يعني فيها جانب نفسي حبتين، وهم يتعمدون ذلك الأمر. طب هم يقولونها هكذا عابرا ولكن لها مدلول، تعثر في دراسته ثم بعد عدة سنوات انتقل إلى أفغانستان والتقى هناك ببعض المجاهدين وقاتل معهم، ولكنه لم ينضم لمين؟ لأسامة بن لادن. وخلي بالك مسألة ديت لم ينضم، مما يدل أن الراجل بقى إيه منصوره وهو إيه زعيم، يعني عند مسألة القيادة والرئاسة منذ الصغر، لدرجة أن أسامة بن لادن ده اللي هو الشيخ الكبير لم ينضم تحت لواء. وبعدين بعد ذلك ذهب إلى شيشان، ثم بعد ذلك أثناء الخلافات بين العراق وبين أمريكا ذهب إلى شمال العراق، ثم لما دخلت القوات الأمريكية بدأ إن هو يعمل بعض العمليات، وشهر بمسألة خطف المدنيين الأجانب وذبحهم بالسكين كما هو معلوم. ده خلاص المسألة. وبعدين في النهاية انضم إلى إيه؟ إلى تنظيم القاعدة، وأسس الجمعية بتاعته أو الجماعة بتاعته التي يسمونها جمعية التوحيد والجهاد. ده خلاصة الأمر، هذا هو. وكل المعلومات دي كلها مستقاة منهم هم، ليست من مصادر محايدة، ليست من مصادر منصفة، ولكن ده من خلال وسائل الإعلام. لو حد عنده أي معلومات أخرى، عنده أي رأي، يتفضل. أيوة، إحنا نتكلم على واحد محدد، لما يموتهم نتكلم عنهم، بنتكلم عن واحد محدد اللي هو هذا الرجل الزرقاوي. وطبعا الزرقاوي نسبة إلى محافظة الزرقاء بالأردن، يعني ده نسبة إليها، زي مثلا منصور يبقى نسبة ليه؟ للمنصور. أيوة أخوانا تفضل. احنا دلوقتي يا اخي الحبيب، لما يكون واحد يعني انتهى الى نقطة لا تناقشه فيما مضى منه، الا اذا كانت المناقشة ديت يعني اترتب عليها خير. بمعنى ايه؟ واحد كان في الجماعة الاسلامية وترك فكر الجماعة الاسلامية، واصبح دلوقتي بيقول لا انا ما عنتش ليا دعوة بهذا الفكر. تقول له بس انتوا الاول كنت بتركزوا على جهاد الحكومة وقتال الحكومة، يقول لك لا احنا كنا بالاول بنركز على الدعوة الى الله ومسألة جد، كانت مسألة ايه وسيلة او غيره ما الى ذلك، فتختلفوا في هذه المسألة. طب ما احنا تجاوزنا الامر ده، واخد بالك، هو لم يرجع. امال ايه المراجعات دي؟
هو بيتكلم عن المراجعات، يقول دي اخطاء صوب نافق، لكن المنهج ككل صحيح.
لا لا، ده كلام غير منضبط، كلام غير منضبط، لأن الجماعة الإسلامية قامت على فكرة من أعظم أفكارها هي إيه؟ الجهاد. والجهاد ليس جهاد اليهود والنصارى، ولكن الجهاد عندهم هو جهاد الحكومة، قتال الحكومة. فكان يستبيحون دماء رجال الجيش والشرطة والاستيلاء على أسلحتهم، بل بعضهم استباح الاعتداء على محلات الذهب التي يملكها النصارى، ليأخذوا هذا الذهب ويبيعوه ويشتروا به سلاحا، لا أقول لقتال أمريكا، ولكن لقتال مين؟ الجيش والشرطة. طبعا دي مسألة فارقة كثيرة جدا، مع أنهم مختلفون في مسألة تكفير الحاكم، يعني منهم من يكفر الحاكم ومنهم من لا يكفر الحاكم، ومع ذلك كلهم يجيزون قتال الجيش والشرطة. طب أنت لا تكفر الحاكم، فعلي أساس تقاتل الشرطة والجيش؟ دي أول نقطة. النقطة الثانية، أن في مسألة حتى تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، الكفر البواح الذي لا يختلف فيه أحد، وأنتم كأفراد تختلفون في تكفير الحاكم، فلو كان كفره بواحا ما اختلفتم في تكفيره. يعني واحد اسمه جورج موريس فرقس مثلا، هل في اثنين هيختلفوا ان هو كافر؟ لا يمكن. فهذه مسألة عجيبة جدا. فالمراجعات كانت مراجعات عن الأمور المنهجية التي كانت تميزهم عن غيرهم. لو قالوا احنا كنا في الدعوة، طب هم الإخوان بيدعوا إلى الله وكلهم بيدعوا إلى الله، ولكن كيفية الدعوة إلى الله اللي هي منهجية الدعوة إلى الله، لماذا ندعو الناس؟ الإخوان ممكن بيدعوا عشان يكونوا الصف عريض وكوادر كبيرة، يخشوا انتخابات، يخشوا نقابات، يخشوا محليات، يبقى عندهم إيه؟ الرجالة جاهزين. بتوع جماعة الإسلامية برضه كان بيعملوا دعوة، ولكن كان مقصودهم من الدعوة تكثير الكوادر التي تقوم برفع السلاح والقتال. زي ما احنا دلوقتي عاوزين نمارس الدعوة، ليه؟ عشان نكتر جمهور المسلمين الفاهمين للدين، الحاملين للدين، المتعلمين للدين، لاعتقادنا بأن التعليم والتربية أو التربية والتعليم، مش الوزارة لا، بالمفهوم بتاعنا التربية والتعليم هي عنصر النهضة وعنصر الخير لهذه الأمة. لكن احنا عندنا دعوة، وهم عندهم دعوة، والإخوان عندهم دعوة، والخوارج عندهم دعوة، والصوفية عندهم دعوة، والشيعة عندهم دعوة، ولكن كل دعوة بتخضع لإيه؟ بتخضع لماذا؟ للمنهج. فالدعوة تخضع للمنهج، ولذلك الدعوة مش هي أول شيء. الدعوة ليست أول شيء، أول شيء هو الإيه؟ العلم، ثم بعد ذلك العمل. إذن الدعوة دي بتخضع للمنهج، والمنهج ده أساسه علمي، أساسه علمي. فلما نقول إن هما بتوع دعوة بس، لا، دي مسألة فيها مغالطة، فيها مغالطة. اللي حصل أنهم توسعوا في دعوة الناس إلى التكتل لقتال الحكومة، ده أصل الفكرة كلها. وهناك الرسائل التي كتبوها كانوا يقولون أنه لا صوت إلا صوت الرصاص، خبلك يعني لما قتل محي الدين، وهذا أحد القيادين في شارع الهرم في الجيزة، عملوا رسالة، خبلك إزاي الرسالة دي، قالوا فيها إن خلاص ليس هناك أي كلام إلا صوت الرصاص، وهذا مدون في هذه الرسالة. لو أنت قرأت ميثاق العمل، ويعتبر ده منهج الجماعة، تجد إن التركيز على قتال الحكومة، باعتبار إن الحكومة ديت موالية للكفرة، وإن هي مظهرة للكفر، وإن هي مش عارف يوم إلى ذلك. والمسألة ديت مسألة إحنا دلوقتي ماشيين من وراء، ماشيين من وراء. ومن الأشياء العجيبة إن في 81، حتى أبين لكم بأن فضل الله عز وجل كان عظيما على هذه البلدة، ولا أقول ذلك تعصبا لبلدنا، ولكن أقول ذلك لله أولا، ثم لكي تعلموا هذا التاريخ. في 81 بعد أن تم ما تم، يعني كان المخطط أن المنصة دي تدمر، وأثناء تدمير المنصة في هناك مجموعات تطلع الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأخرى تروح مبنى رئيس الوزراء، وأخرى تروح قيادة الجيش. قيادة الجيش تم الاستيلاء عليها، ومبنى رئيس الوزراء تم الاستيلاء عليها، والإذاعة تم الاستيلاء عليها، ومبنى الاتصالات السلكية واللاسلكية اللي بتربط مصر بالعالم كله تم الاستيلاء عليها. يبقى البلد إيه؟ وقعد بقى خلاص. اللي حصل إن المجموعة اللي رايحة علشان الإذاعة والتلفزيون، عشان أبين لك بس إن العمل كيف يتم، هم رايحين عربيتين رايحين للاستيلاء على الإذاعة والتلفزيون، لم يدري بخاطرهم إن عربيتين ركاب تاكسي، خبالك، شايلين حوالي 7-8 أفراد، دول 7-8 أفراد يستولوا على الإذاعة والتلفزيون. ففي هناك مديرية أمن في الإذاعة والتلفزيون، مديرية أمن ماسكها واحد لو، وتحت إيده ضباط، ثكنة عسكرية هناك، كلموا إزاي؟ بيستهبلوا الناس دي. طب خلينا معهم لغاية النهاية. لما اقتربوا وبدأوا إن هم يشدوا أجزاء الآلي بقى وهيخشهم، اختلفوا مع بعض. لو افترضنا إن حد اعترض لهم من غير العسكريين، يقتلوه ولا ما يقتلوهوش؟ يعني افترضنا مثلا واحد كده مذيع قال لهم لا ما انتش داخلين، اوعى جدع انت، لا ما انتش داخلين، يقتلوه ولا يسيبوه؟ اختلفوا مع بعض في المساله دي، اختلفوا مع بعض، فراحوا موقفين عربيات وبداوا يتناقشوا في هذه المساله. الكلام ده يا اخوانا يعني كلام موثوق منه، لان يعني شاهد على هذه الاشياء. اختلفوا مع بعض، بداوا يروحوا موقفين عربيتين وبدأوا يتناقشوا، دار حوار علمي في هذه المسألة. بس علمي ازاي؟ ينفع علمي والألف إذنة؟ طيب ما احنا عاوزين مكتبة، عاوزين كتب، عاوزين ناس علماء نرجع لهم، علماء من دلوقتي، وكتب ايه عم الحاج؟ احنا كلها حركتين ونروح نجري نضرب. فلما اختلفهم طبعا المسألة اخذت وقت. الوقت دي بقى كانت مبنى الإذاعة تم حصرها بالإيه؟ بالدبابات بتاعت الجيش، وراحوا يتلاقوا الدبابات والمدافع ومش عارف ايه، فراحوا راجعين تاني وتم القبض عليهم كله بعربيتهم بحالهم بمحتلهم. ده مثال بيبين لك ايه؟ بيبين لك ان فيش هناك نضج منهجي. نضج منهجي يبين لك ان ازاي ان الناس دول اخذوا الناس الى ما لا يجوز شرعا. ان شباب صغير اندفع دون وعي ودون اعتقاد ودون منهجية علمية ثابتة. ولذلك بنقول حرام ان احنا ندفع بشباب المسلمين الى مثل هذه الامور. ودائما نؤكد بأنه لا ينبغي أن يتصدر لمسألة الدعوة ومسألة العلم ومسألة التعليم وما إلى ذلك إلا الناس الناضجين، مش عيال كده مروشة، لا، الناس الناضجين. ليه؟ بحيث لا نقع في مثل هذه الأحداث. فده مسألة موجودة، دي مسألة موجودة. طيب كم من الأشياء التي ينبغي أن تحدث أيضا؟ إن العناصر الفاعلة في الوجه القبلي لا تبدأ الاستيلاء على الأماكن المحددة إلا بعد نصف المنص. طب المنص ما انتسفتش، إيه اللي حصل؟ الناس بتوع وجه بحري كانوا ناس رجال، قال لك خلاص كل واحد التزم الايه الصمت وننتظر. مين بقى اللي أخذوا الحمية بقى؟ قال هي كده عورة عورة إخواننا هناك بتوع الصيد، فبدوا يهجموا على مديريه الامن وما الى ذلك، وحصل هناك مجزره عنيفه. راح ضحيتها مئات من الضباط والعساكر والابرياء. احد الذين اشتركوا فيها في هذه الاحداث كان معي، من اللي شدوا الاجزاء ونطم وضربوا وقتلوا كان معي. هذا الرجل كان بسيطا، شاب صغير، وكان في احدى الكليات، وبعدين دعية إلى الجهاد في سبيل الله. انظر بقى إلى الجهاد في سبيل الله، أخبرك طب مين منا يرفض الجهاد في سبيل الله؟ تم تعديل البرنامج بتاعه بحيث الجهاد في سبيل الله هو إيه؟ هو قتال واستيلاء على مديرية الأمن وأقسام الشرطة في أسيوط. الرجل دعية وتم تدريبه على الآلة في خلال ساعات، في خلال ساعات. وكان هذا الرجل أثناء الأجازة بيبيع فول سوداني في القطر بتاع الصعيد القاهرة، يعني في الأجازة، مش مثلا بيقرأ ويتعمق في القراءة وما إلى ذلك، لا، كان في الأجازة بتاع فول سوداني وفي الدراسة بيذاكر. تم دعوته وتعديل البرنامج بتاعه العقلي والقلبي والمنهجي والتصوري، وتم تدريبه على الآلة، ده كله في خلال ساعات. بعد كده اشتري رئيس ويضرب، وبدأ يضرب. سبحان الله، لما بدأ انهم يفوقهم، بس بعد ايه؟ بعد المجزرة العنيفة ديت، كثير منهم صام 60 يوما متتابعة، ومنهم صاحبي هذا وانا شاهد على ذلك، صام 60 يوم متتابعين. طب ايه اللي خلانا واجبرنا ان احنا نخوض في الدماء الحرام، وبعدين بعد ذلك نختلف مع بعض، وبعدين بعد ذلك نصوم 60 يوم لان احنا اخطانا، وبعدين نحدث الندم، وبعدين نعمل مراجعات عن هذا الفكر؟ ايه الكلام ده؟ كلام خطير جدا. ان اتراجع عن مساله فقهيه، لكن اتراجع عن منهج كان فيه اساله الدماء وسرقه الذهب واباحه حرمات؟ الله، ايه المساله دي؟ ده مساله في قمه الخطوره. ولذلك دائما أقول بأن أرجى المناهج المنهج السلفي. ليه بقى؟ لأن منهج يعني نضج عبر التاريخ، وفي الوقت نفسه يستوعب الحاضرة وينظر إلى المستقبل، بسبب الحاضر وينظر إلى المستقبل. ولأجل استقرار المنهج السلفي الكل يحاول أن يتمسك به، صح ولا لأ؟ الإخوان يقولون عقيدتنا عقيدة إيه؟ سلفية. برضو مع رغم حقيقتنا حقيقة صوفية ودعوة اجتماعية وجمعية رياضية، ويقولك وعقيدة سلفية. لابد حتى والله الطريقة العزمية صوفية، برضك يقولك إيه؟ ولابد من التمسك بالسلف وبتاعه مش عارف إيه. الله، حتى الأشاعرة برضك يقولك نفس الشيء، حتى التبليغ نفس الشيء، حتى الجماعة الإسلامية برضك نفس الشيء. فالكل يتعلق بمسألة أنه سلفي، لأنه ده عنصر الثبات والاستقرار في الأفكار والاتجاهات، وأقول في هذا العصر وفي الدول. يعني العنصر المرشح كي يكون عنصر الأمان للاستقرار الاجتماعي في مصر هو العنصر السلفي حقيقة يعني. ودي مسألة أنا مطمئن إليها تمام الاطمئنان، ولي فيها يعني دراسة في عقلي وفي قلبي يعني تنضج عبر الأيام، تنضج عبر الأيام، ويزداد قناعتي في هذا الأمر في كل دقيقة، لا أقول في كل يوم ولكن في كل دقيقة. فدلوقتي أنت هتقشف إيه؟ أنت لا تناقش مثل هذا النقاش، إنما يكون مع الذي عنده تصور، عنده منهج تناقش فيه. لكن هذا غاية ما فيه أنه مقلد، أنه متعصب لبعض ما عنده. فأنت تقول الكلام ده كأنك تخبط رأسك في حائط، فالأولى أن تنسحب بهدوء وألا يكون بينكما نفرة في هذه المسألة، لأنه لن يقتنع بكلامك. وإذا أردت أن تناقش فلتناقش مناقشة علمية هادئة. تقرأ كتب المراجعات، هل قرأتها؟ 5 كتب. هل قرأتها؟ تقرأ كتب المراجعات، عصام دربال وناجح، ناجح إبراهيم وكرم زهدي، والناس دي كلها كانت بتدعو إلى هذا الأمر ثم تركته. لماذا دعت ولماذا تركت؟ وهل لما تركت ده يعتبر شيء تكتيكي وهم لا يزالون يحملون هذه الأفكار، أم تراجعوا حقيقة عن هذا الأمر؟ الله تعالى أعلى وأعلم، الله أعلى وأعلم. فإحنا لا نخوض في أمر لا يترتب فيه خير. يعني دايما أي مسألة في أي نقاش أي حوار، سل نفسك الحوار ده هيقربني إلى الله؟ لا يبلاش منه. الحوار ده فيه هناك ثمرة مرجوة؟ لا يبلاش منه. ماشي الحال يا أخي الحبيب؟ دعك من ذلك الأمر، لأن الدعوة السلفية لا يمكن أن تكون تنظيما. الدعوة السلفية منهج، منهج ليس تنظيما. الدعوة السلفية دعوة، اسمها دعوة، فكل من عرفها وفهمها فهو من أهلها. ليس شرطا أن يكون لابسا لبسا معينا أو له سمت معين أو يقول بكلمات معينة، أبدا، ولكن هي منهج دعوة عامة تستوعب الأمة كلها، مش طائفة معينة من الأمة يتلموا على نفسهم وتقوقعوا من بداية الدعوة السلفية. لا، الدعوة السلفية أقول هي دعوة الإسلام، دعوة عامة بتشمل الناس جميعا، بتشمل الأمي والعالم، بتشمل الطالب والمدرس، بتشمل المهندس والمدرس والطبيب، بتشمل كل طبقات والأصناف والأنواع والأعيان. دعوة بترتب العلاقات في هذا المجتمع، علاقات الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالجماد، وأفضل من ذلك علاقة الإنسان بربه، بتربط ده كله. فالدعوة السلفية لا يمكن جعلها تنظيما، لا يمكن جعلها تنظيما، لأن جعلها تنظيم ده معناها جرها إلى خندق، جرها إلى جحر، جرها إلى مربع، وعند ذلك يمكن حصرها وضربها. لكن هي دعوة عامة، هيضربوا مين؟ يضربوا ملايين البشر؟ لا يمكن، لا يمكن. هذا هو غاية ما في الأمر، إن هذه الدعوة المباركة فيها شيوخ، ويمكن لبعض هؤلاء الشيوخ أن تكون لهم اجتهادات في بعض المسائل، فقد يختلفون في مثل هذه الأشياء فقط. ولا ينبغي لأبناء الدعوة السلفية أن يتعصبوا، بل إذا ظهر لهم الحق جليا فإنهم يتبعونه دون تعصب ودون تنطع ولا أي شيء من ذلك. ماشي الحال؟ أي أخوان، حد عنده أي تعليق؟ فضل. هو قناعتي أن الأمريكا يمكن تكون العملية عملية قديمة، زي مسألة صدام حسين. صدام حسين لما جابوه كان النخل كان طارح، مش كده؟ بينما تم القبض عليه في أيام الشتاء، وطلعوا بقى من البتاع وشعره من مش عارف إيه، والطبيب بالكشاف قاعد يبص في مناخيره ويفل شعره وقاعد يلف ويلف حواليه. الكلام ده كان في الشتاء، بينما كانت العملية قبلها بعدة أشهر. إيه المسألة ديت؟ المسألة إن أمريكا دولة شيطانية، كل حاجة عندها بوقت. يعني هما دلوقتي في عمليات عسكرية، فلو اتقتلت العمليات العسكرية ما فيش لها طعم، مش لها طعم. فهم عاوزين يعملوها كأن دي عملية إيه؟ عملية خاصة قامت باستخبارات وقامت بمش عارف إيه وقامت بإيه وإيه وإيه، وإن دي تعتبر بعد ما حصل الاستقرار السياسي وتم تعيين رئيس الوزراء الجديد، واخد بالك إزاي، وتم تشكيل الشرطة وتم تشكيل القوات مش عارف إيه ببركة الحياة دي كلها وبتنسيق الحياة دي كلها، يطلع رئيس الوزراء الشيعي الخبيث يقول إيه؟ نحن قتلنا أبو موسى بزرقاوي. يبقى ده إنجازات أو إنجاز من إنجازات الإيه؟ الحكومة العراقية الجديد. إيه المال يكون مقتول قبل كده بزمان طويل؟ بشهر ونص ولا بشهرين ولا بثلاث شهور حتى؟ فهم رازين مكافأة. اللي يقول أي معلومة استخباراتية تفضي إليه هيدوله 25 مليون دولار. 25 مليون دولار ديت يعني معناها يشتري بغداد كلها، يشتري بغداد كلها. فأنا ظني إن زي ما حصل في صدام حصل في هذه المسألة، إن دي مسألة متقدمة واتعملت من بدري، ولكن هم سجلوها لوقت الايه؟ لوقت العوزة بقى. والله تعالى أعلى وأعلم. ومسألة انتهت وخلاص بقى. طيب في أي تعليق فيما سبق؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى النقطة الثالثة ووصل لما سبق أن قلناه في الأسبوع الفائت، وهو مسألة ايه؟ الخطط أو المناهج الموازية. المناهج الموازية. كثير جدا من الإخوة هاتفني وحدثني وقال أنا مستعد، بل بعضهم قال أنا عندي أفكار. وأنا أقول الإخوة اللي عندها أفكار يريد تكتب هذه الأفكار، بحيث لما نيجي نقعد ونتكلم يبدأوا إن هم يتكلموا من أشياء مكتوبة محددة، فيكون الكلام أكثر تركيزا. ولكن لما نقول مسألة مناهج موازية لابد يبقى فيه هناك أهداف. يعني قبل ما تحط أي برنامج حط الأهداف الأول، إن مثلا إن هذا البرنامج يهدف إلى نمرة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10 أهداف، 20 هدف. ثم بعد ذلك تبدأ إن أنت تنظر إلى المادة العلمية التي ينبغي أن يتشكل منها البرنامج. المادة العلمية دي يغلب عليها إيه؟ بيغلب عليها الطابع الأكاديمي، ولا يغلب عليها الطابع العصري، ولا يغلب عليها الطابع العتيق القديم، ولا ينبغي أن تكون مادة مشكلة من هذا وهذا. طيب التركيز بيكون على أي وسيلة من الوسائل؟ هل التركيز بيكون على التحصيل، ولا التركيز بيكون على الفهم والتحليل، ولا التركيز بيكون على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعلم؟ ماشي. طيب لو احنا حققنا هذا المنهج في كام سنة يمكن أن يطبق هذا المنهج؟ في كام شهر يمكن أن يطبق؟ في كام أسبوع يمكن أن يطبق؟ دي مسألة إيه؟ الحدود العلمية. فالمناهج الموازية دي لن تطبق في السنين، ولكن ستطبق في الشهور، في الشهور. فمعنى ذلك لابد أن يكون المنهج محددا بدقة، محددا بدقة. أقول لكم معلومة بسيطة تذكرتها الآن، أن الدولة الشيعية الرافضية الخبيثة وهي إيران، لما قامت مكثت المدارس والجامعات الإيرانية عدة سنوات من غير أي شغل. خلال هذه السنين كان علماء التربية الشيعة الثوريون قد أعدوا المناهج التعليمية المناسبة لهم في الفترة القادمة، سواء للمدارس أو للجامعات. ومن ثمرة هذه المناهج التعليمية إن حقيقة بإن إيران فيها طفرة صناعية جبارة، فطفرة صناعية جبارة، لأنهم ربطوا التعليم بالأهداف، وجعلوا من أعظم الأهداف تكوين أمة شيعية قوية تستطيع أن تفرض إرادتها في العالم. ده من أهداف تعليم الشيعي الإيراني. طب إحنا بنقول إحنا مش عايزين ننتظر السنين، إحنا عاوزين ناخد بزمام المبادرة ونبدأ المسائل باليسير بالقليل، لأن القوة ليس في العتاد ولكن القوة في المناهج التعليمية التي تخرج العلماء. المناهج التعليمية التي تخرج العلماء، تخرج العقول المفكرة والقلوب المتوجهة إلى الله عز وجل. عاوزين مناهج تعليمية تعلمنا وفي الوقت نفسه تقربنا إلى الله عز وجل، مناهج تعليمية نتعلم منها ما يفيدنا ونستشرف بهذه المناهج أيضا المستقبل الذي نريد أن يكون مشرقا لهذه الأمة. فأنا بطلب من إخواني اللي عندهم أفكار في مثل هذه الأشياء أن يكتبوها، ما يقولهاش شفوي، يكتبوها ثم بعد ذلك نتناقش فيها، وليس عليه بعد ما نتناقش فيها ويتكلم بها وما إلى ذلك، لا عاوز يأخذ ورق وياخده، عاوز يحرقه يحرقه، هذا له يهمنا بس الفكرة. أنا عندي تصور ولكن أريد أن أسمع إخواني. أنا تكلمت عن بداياتي في الأسبوع الماضي، أنا قلت إحنا نبدأ بالمناهج الموازية. يعني إيه المناهج الموازية؟ يعني بقى في عندنا منهج موازي للمناهج اللي بياخدوها في أولى ابتدائي، لا سيما في مواد اللغة العربية والدين والتاريخ. قلنا إحنا نبدأ بتلات مواد دول بس، يعني مش هنعمل مثلا مش هنشتغل في العلوم والرياضة لا، مش هنشتغل في هذه الأشياء، مع اعتقاد الجازم بأن كل المناهج عاوزة تعديل مش تطوير. احنا خلاص زهقنا من كلمة تطوير دي. كل المناهج حتى في الرياضيات في العلوم حتى مناهج الجامعات في كل تخصصات تحتاج إلى تعديل. بنشوف مثلا في كلية زي كلية الطب في الخارج مش 6 سنين زي هنا كده أبدا، عبارة عن كورسات بياخدها خلص بكالوريوس الطب. الكلية الطب في الخارج بتعتمد على الجانب العملي أكثر من الجانب الايه النظري، لأن الطب حرفة، الطب حرفة، فكل ما اشتغل أكثر كل ما ايه ما يتقن أكثر. فالعلوم الحرفية يكون الاعتماد فيها على ايه على الجانب العملي أكثر. الطلبة في طب ما بيزوروش المستشفيات إلا في سنة رابعة، في سنة رابعة، وكل مجموعة علمية اللي بيسموها راوند ديت فيها أكتر مثلا من 50-60 بني آدم. تصور لما يكون عيان نايم على السرير يفتح عينيه يتلاقي فيه هناك أكتر من 200 عين بيبصوا عليه كده، يعمل إيه ده؟ ممكن تجيله سكتة قلبية. بعضهم يقوم لابس ودانه جاري، أنا خلاص ماشي عاوز أتعالج خلاص، وبيعودش إلى الحالات المعروفة المحفوظة، بقاله 20 سنة عنده المرض الفلاني ومشخص مرضه وعارف علاجه وبينطقش لما ياخد فلوس. يبقى العين تقول له انت عندك ايه؟ يقول لك مش متكلم. يا سيدي انت عندك ايه؟ طب هنا بتشتكي ما ينطقش، طب حاسس ما ينطقش، تديله 50 جنيه يبدا يقول لك بقى تكشيف ولا بتاع، انا عندي بالانجليزي بقى عندي كذا والتاريخ المرضي بتاعي كذا وكذا 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 واعراض كذا وكذا 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 وكنت باخد كذا وكذا وكذا حافظ. فعندنا التعليم الطبي فاشل، والتعليم الهندسي فاشل، والتعليم التربوي فاشل، وكل المهن عندنا بالفعل صعب جدا. قلت لكم من قبل ان من احسن الكليات التي ينبغي يكون التركيز عليه في الجانب العملي كلية الزراعة وكلية الهندسة وكلية الصيدلة حقيقة، يعني دي الكليات اللي ممكن بالفعل تعمل طفرة في المجتمع، طفرة في المجتمع. الكليات زي كلية الطب دي تعتبر عبء اجتماعي. ليه بقى؟ لأنها بتمص كل الكفاءات المتميزة، الطلبة المتميزين جدا، الكفاءات العقلية المتميزة جدا، بيقوم داخل المحرقة. ايه المحرقة؟ كلية الطب. كلية الطب دلوقتي زي كلية التجارة فيها آلاف الطلبة ومش عاوزينهم كلهم، يعني المجتمع مش عاوز الآلاف دي كلها. طب دول يطلعوا يشتغلوا ايه؟ عاد دلوقتي بيشتغلوا بالشنطه دلوقتي، بيحط الادويه في الشنطه وبيطلع يجري، حرام. الطالب ده لو عدل مساره دخل كليه الزراعه وعمل لنا اختراعات وابتكارات زراعية بعقليته المتميزة دي، يا ما شاء الله. لو دخل كلية صيدلة واجتهد في اختراع بعض العقاقير النادرة بدل من يستوردها لا يعملها، يبقى حاجة ممتازة جدا. احنا مش عاوزين الألقاب ولا عاوزين الأشياء الاجتماعية الخيبة، احنا عاوزين خدمة الإسلام، خدمة الإسلام. يعني لو في هناك واحد وجب لو جاب حتى 150% وتلاقي ان من الأصلح له ان ما يخشش الجامعة ويعكف على معمل خاص له يبتكر ويصنع بخامات محلية بسيطة ويخدم الناس ويخدم المسلمين ويخدم المجتمع ويخدم الأمة، هذا أولى له، هذا أولى له. عمر ما كان قيمة الإنسان في الشهادة، لا يمكن، عمر ما كان قيمة الإنسان في الشهادة، قيمة الإنسان فيما يقدم في خدمته في نصرته لدين الله عز وجل. الشيخ الألباني مع الابتدائي، لا مع ابتدائي إعدادي ولا ثانوي، ولا أخذ ماجستير ولا لصنص قبل كده، ولا مع دكتوراه ولا أستاذية في التخصص ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، ولا بيتقلوا يا به ولا أي حاجة. ولكن الشيخ الألباني البكوات بتوع الجامعة والبشوات بتوع الجامعة ما يسووش حتى النعل اللي كان بيدوس على الأرض، ما يسووش النعل اللي كان بيدوس على الأرض، وهم ابتدائي وهم ايه بهوات في جامعته، بهوات يعني اساتذه في الجامعه، واخد بالك ازاي، ولا يساوون حتى النعل اللي كان بيدوس عليه وهو مع ابتدائي. العباس العقاد مع المؤاخذات التي اخذت عليه والمخالفات وبعده الشديد عن روح الاسلام، هذا الرجل كما ابتدائي قرأ 10,000 كتاب، قرأ 10,000 كتاب العقاد مع ابتدائي. لما قالوا له عقاد تعالى نديك الدكتوراه، يعني الابتدائي ليه للدكتوراه، قال ومن يمنحني الدكتوراه؟ شوف يعني اعتزازه بنفسه قد ايه، يعني حاسس ان هو قيمه علميه جباره، وحاسس الناس اللي هيدوا له الدكتوراه دولت يعني لو ادوا له الدكتوراه يبقى هم كده بيحقروه. ومن يعطيني الدكتوراه، ومن يعطيني الدكتوراه، يعني هو اعلى بكثير من هؤلاء الناس اللي هم هيعطوله الدكتوراه ومعاه الابتدائية. نحن نريد أن نحن نكون موجودين في المواضع التي تخدم الإسلام. فأنتهي إلى بداية السؤال، ما هي التصورات لهذا المنهج؟ لابد أن تكون هناك تصورات بسيطة، لأن الأعمال في بدايتها لابد أن تكون أعمال إيه؟ ساذجة بسيطة يسيرة، وتتطور بالحاجة، تتطور بالحاجة. زي بالضبط العربية أول ما اخترعوها كانت عملت ازاي، وبعدين تطورت إلى أن وصلت إلى هذه الصورة، ماشي. وكذلك الساعة أول ما ظهرت كانت عملت ازاي، أدي الحل، يعني ساعة أدي الحل، وعد تطور غير لما شفنا الساعة الكبيرة أم سلسلة اللي كان أجدادنا بيحطوها فين، في جيب السديدي، شفتوا حاجه زي كده؟ لا تخرج ده قد كده اهو. وكان جدك الاعلى، عشان كده انت ما شفتش جدك الكبير، يعني جدك الاعلى كان بيحطها بسلسله طويله حوالي نص متر فين، في جيب السديري من جوه. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ اصبحت الساعات ساعات قد كده، صغير جدا، كانت اول الساعه تقيله يجي نص كيلو، دلوقتي الساعه جرام او 2 جرام. سبحان الله، ما ده تطور على طول. لكن الأمر في بدايته بيكون أمر بسيط ساذج. فاحنا قلنا إن احنا لن نستطيع أن نؤسس مناهج تعليمية كاملة، ده عاوزة مؤسسة، ما نقدرش. نمرة 2، لا نستطيع القيام بهذا العبء لأنه يريد علماء متخصصين، عاوز علماء في مجال علم النفس، علماء في صناعة المناهج، علماء في طرق التدريس، علماء متخصصين في الإدارة التعليمية، علماء متخصصين في الإدارة المدرسية، علماء متخصصين في مهنة التعلم والتعليم، علماء كتار، واحنا مش هنقدر على المسألة دي. الأمر الثالث، عاوز إمكانيات مادية كبيرة، لأن المنهج لابد أن تختبره، يعني لما تيجي تحط البرنامج لابد تختبر المنهج، البرنامج ده واختباره يحتاج إلى إمكانيات، والإمكانيات دلوقتي غير متاحة. الأمر بعد كده إن الناحية الوقتية الزمنية عندنا السنة الدراسية 8 شهور والأجازة 4 شهور. 8 شهور وقت كبير جدا، وقت كبير جدا جدا في تاريخ الطالب، و8 شهور لا يستفيد بشيء، والأجازة برضك بيخرج منه دون أن يستفيد بشيء. فإحنا عاوزين المنهج ده يكون في فترة الأجازة، يعني المنهج الموازي يكون في فترة الأجازة، وفي الوقت نفسه حتى لا يتضجر هذا الطالب لابد أن يكون هذا المنهج فيه من المشجعات والمراغبات والملح ما يستعذبه الطالب، يعني ما يكونش فيه طبيعة المناهج الدراسية، لا يكون حاجة تانية يستملحه الطالب، يستعذبه الطالب، يحبه الطالب، واخد بالك ازاي؟ ولذلك لابد يكون فيه نوع الإثارة، يعني المنهج المطروح اللي احنا عاوزين نعمله يكون فيه طابع الإثارة، يكون فيه طابع تحريك الذهن كثيرا، يكون فيه طابع مخاطبة الطالب في كل شيء، ان الطالب ده نخاطبه في كل حاجة، تخيل معي، تصور، نخليه يشتغل بنفسه، يحلل حاجة، يركب حاجة، يساعد في بناء حاجة، بحيث ان الطالب ذات نفسه يشتغل. فلو في هناك طالب في اولى ابتدائي يبقى في عندنا منهج موازي لاولى ابتدائي في الدين والعربي والتاريخ، ثانيه ابتدائي عندنا منهج موازي في التاريخ والعربي والدين، ثالثه ابتدائي، رابعه ابتدائي، خمسه ابتدائي، سته ابتدائي، سبعه ابتدائي، ممكن في سبعه ابتدائي، الله اعلم، واخد بالك ازاي؟ اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، لغايه لما نصل الى مرحله الجامعه. اللي بيحصل عندنا دلوقتي بيحصل عندنا نوع من الخلط. ايه من الخلط؟ بنقوم جايبين العيال اللي لسه ما دخلوش المدرسه، مع بتوع اولى ابتدائي، مع بتوع ثانيه ابتدائي، مع ثالثه ابتدائي، كله نحشدهم في صعيد واحد ونديهم منهج واحد. مش كان بيحصل يا شيخ محمد؟ طب كان ده غلط ولا مش غلط؟ غلط، لان كل مرحله سنيه لها امكانيات. احنا عاوزين بتاع اولى ابتدائي نديله منهج، ثانيه ابتدائي نديله منهج، ثالثه ابتدائي نديله منهج، اولى اعدادي نديله منهج، ثانيه اعدادي منهج، حتى الولد يشعر ايه؟ انه ايه؟ بيرتقي، بيرتقي. المناهج لها سمات، اول سمه من هذه السمات انها تربط الطالب بالدين، تربطه بالدين. اثنين، انها تجعل منه طالبا مسلما عقائديا، مش مجرد متدين بس، لا، يكون مسلم عقائدي، مسلم عقائدي. الحاجة الثالثة أن تجعل منه مسلما نافعا، نافعا، يكون عنصر نفع وخير، ومنتجا، ينتج في مجتمع، ينتج في مجتمع. هذه كلها بعض الايه؟ بعض السمات المطلوبة. طبعا هذه المسألة تكلمت فيها الأسبوع الفائت، ودي بعض الايه؟ الإشارات البسيطة. فالولد يخلص امتحاناته في أولى ابتدائي، هناك برنامج بسيط في أولى ابتدائي، ممكن البرنامج ده مثلا بعض الصور في الدين، مثلا بعض الصور المعاني بتاعتها وصور منتقاة اللي بتركز على الآداب والسلوكيات وما إلى ذلك. والمرحلة من أولى ابتدائي، من أولى ابتدائي لغاية ستة ابتدائي يكون التركيز على هذه الأنماط وهذه الأنواع من الآيات. فنركز مثلا على آيات من سورة الحجرات، نركز على آيات من سورة التحريم، نركز على السور القصيرة، نركز على بعض المقاطع مثلا من سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، غير ذلك، بحيث أن الطالب يعرف المعاني. ولما يعرف المعاني ما نقولوش الكلمة ومعناها زي بيحصل في الكتب المدرسية، لا، عشان نبين له معنى الكلمة ممكن نقول له قصة، نقول له قصة، قصة صغيرة يعرف فيها معنى الايه؟ الكلمة ديت. عشان نقول له معنى الكلمة نديله موقف، موقف يستفيد منه أدب أو سلوك ويعرف من خلال الموقف معنى الايه؟ معنى الكلمة. يعني مثلا لو احنا عاوزين نقول كلمة مثل مثلا يوم تمور السماء مور، المور الحركة السريعة المتلاحقة، المتلاحقة دي معنى المور، مش معنى الحركة بس، ولكن حركة سريعة متلاحقة زي حركة الأمواج كده، زي حركة الأمواج. ممكن أقول له قصة بسيطة، إن كان فيه هناك ولد مثلا ماشي في البحر، وبعدين الولد ده ما كانش مثلا قال الأذكار بتاعت ركوب المركب، وبعدين فجأة قامت الأمواج وحركتها، أو قامت الأمواج مورا مورا، أي سريعة متلاحقة عنيفة، واخد بالك إزاي، وهنا اتجه إلى الله ودعا الله، واخد بالك، وسأل الله تعالى النجاة فنجاه الله تعالى. أخذت قد إيه القصة ديت؟ 10 ثواني، واخد بالك إزاي، 10 ثواني. بس استفاد منها عدة فوائد. استفاد منها إن الإنسان لابد أن يتجه إلى الله عند وقوع الكرم. 2، ألا ينسى الأذكار أبدا، ما ينساش الأذكار، إذن قلبه يتعلق بالأذكار، ولو وقع في أزمة يتجه إلى مين؟ إلى الله عز وجل، وعرف معنى كلمة إيه؟ مورا. وهكذا على طول الخط. طبعا مسألة يا أخواننا محتاجة جهد جبار، محتاجة جهد جبار. وبالنسبة للغة، في هناك معاجم سياقية، معاجم سياقية. والله أنا فكرت، والله العظيم أنا فكرت أسيب الجامعة وأبدأ أتخصص في هذه المسألة وأجعل حياتي كلها المسألة دي. يعني الجهد اللي بيبذل هناك بالضبط زي اللي بيطحن في الهواء، وخبايك نخليه في حاجة مفيدة. ولكن بقول إيه، ننتظر شوية، القرار ده هيتاخد بس في الوقت المناسب إن شاء الله. واضحة كده بعض المعاني ديت؟ ما رأيك في هذه المعاني؟ ده كلام جميل. عندما ننظر بقى إلى التاريخ، هنبدأ ندرس التاريخ كله بخلفية إسلامية يا شيخ محمد. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدرس بطريقة تانية مختلفة عن الطريقة التقليدية خالص، وتاريخ الدولة، تاريخ الدولة الإسلامية، تاريخ الخلفاء يدرس بطريقة مختلفة. ندرس فيهم بقى جلال الصحابة وجهد الصحابة وحب الصحابة للدين وبذل الصحابة للدين. لما يجي بقى ندرس مثلا الدولة العباسية وقبلها الدولة الأموية، ندرس الدولة مثلا العثمانية، ندرس مثلا العصر الحديث، كل ده كله هيتم بخلفية إسلامية مختلفة عن الخلفية العلمانية الفاسدة التي تركها لنا دلوب، اللي هو الذي سمم التعليم المصري قبل رحيل الاستعمار الإنجليزي. يعني احنا دلوقتي شغالين، كل اللي شغالين في التعليم ده خطط الإنجليز. يعني لحط لنا خطط التعليم ومناهج التعليم ومدخلات ومخرجات التعليم ومناهج التعليم وأسس التفكير في التعليم، ده كله اللي حطها من الإنجليز، وإحنا ماشيين وراه. لو جبت أي كتاب تربوي قال فلان وقال إلان، قال فلان قال إلان، بتوع التربية مش هل تدرسوا حاجة؟ مش كلها نظريات غربية؟ أخذت أي نظرية شرعية في التربية على أي مستوى يا محمود؟ كم ده أخذت أي، وأنت خرجت من كلية أخذت أي نظرية إسلامية في التعليم أو التعلم أو المهنة أو الإدارة أو علم النفس أو الأصول أو المناهج أو طرق الإعداد أو ما إلى ذلك؟ أي نظرية إسلامية؟ مفيش أبدا، مفيش أبدا، كلها نظريات أجنبية ومعروفة بأسماء أصحابها، أليس كذلك؟ فإحنا عاوزين كلام ده كله بقى يعني نطيره بقى، عاوزين نكون منتجين ومؤثرين وفاعلين، نعمل حاجة للأجيال الصاعدة. يعني عاوزين نفكر للمستقبل. إحنا خلاص، إحنا إيه، أبناء المؤسسات التعليمية التي تخرجنا فيها، عاوزين نعمل حاجة لأولادنا، لأحفادنا، عاوزين نعمل حاجة للعيال الصغيرين اللي طالعين دول، يشعروا بالفعل ان احنا عملنا لهم حاجه قربتهم الى الله. مش كل احنا نعملهم يلا نحفظهم ايدهم قران وحديثين والكتاب وكل وتات القصه، لا، احنا عايزين نعمل حاجه لقدام نذكر بها عند الله تعالى. ده الفكره كلها ان شاء الله. اتفضل. النظام التعليم الموجود في السعوديه لا يناسب ابدا الوضع في مصر، لا يناسب أبدا الوضع في مصر. لو قلت المناهج القديمة هي مناهج قوية ونافعة وطيبة ووضعها علماء شرعيون جزاهم الله خيرا، ولكن لا تناسب هنا في مصر. ليه؟ لأن المناهج دي عاوزة منظومة البيت وعاوزة الشارع وعاوزة المدرسة، ماشي الحال؟ لكن احنا عاوزين مناهج سهلة وسريعة وتعد مقدمة لما بعدها، مقدمة لما بعدها. الحاجة الثانية ان المناهج في السعودية بتعتمد على التلقين، التلقين والايه؟ زي الأولى التصغيط نفسه، يجيب لك الباب وهذه المسألة في وهذا الباب فيه 20 مسألة رص، والولد ايه؟ يحفظ فيطلع حافظ وعارف. لكن مسألة بقى انه يشال ده ويأثر به ده قليل. احنا عاوزين يبقى فيه هناك طريقة يعني بتعتمد على عنصر الإثارة، تشوق. تعرف بتوع الأفلام يفضل ماشي معاه في المسلسل وبعدين فجأة بيخبط الباب بقوة، يقوم قافل الحل، يقوم خلصان. أخبرك طبعا لما بيخبط الباب بقوة إيه اللي يحصل؟ هيخش ولا مش هيفتحوا له الباب؟ طب لو دخل هيتلاقي مين؟ طب لما دخل هيضربه ولا هيسيبه؟ طب هيفط من الشباك ولا يعمل إيه؟ ما أنت ما انتش عارف بقى. يبقى أنت غصب عن عينيك بكرة تتفرج على المسلسل عشان تعرف إيه؟ إيه اللي حصل بعد دق الباب؟ مش كده؟ وتلاقي الناس كلها بتتكلم بقى، يا ترى ايه اللي يحصل بكره؟ يا ترى يفتح له الباب ولا هيعمل ايه؟ طب ويقعدوا يتناقشوا مع بعض يتصوروا من اللي يحصل. ده يعتبر اثراء عقلي، العقل شغال وقاعد يتصور ويفكر ويحلل ويدرس ويستنبط، بس في الخيابه، في الخيابه. عاوزين الجهد ده كله يكون فين يا اخواني؟ في الخير. إن كل درس عندنا ينتهي بمثل هذا المقطع عشان نخلي الطالب يفكر إيه اللي يحصل، إيه اللي يتم، إيه اللي ممكن ينتهي به هذا الأمر، ويحصل في هناك مناقشة بين الطلبة، دي يقول لي ده ودي يقول لي ده ودي يناقش ده ودي يعترض على ده وده يوفق ده وده، ده كله ده مهم جدا. التعليم بتاعنا مفيش أي حاجة من الحاجات دي. التعليم بتاعنا بتحفظ الكلمتين والمدرس بتاعك ينشلك على بعض المواضع بخبرته وتروح تبخهم في الامتحان تجيب الامتياز وخلاص. لكن بيحصل فيه مناقشة، بيحصل فيه تفكير، بيحصل فيه تحليل، بيحصل فيه إعداد ذهني، بيحصل فيه يعني استجماع لمفردات المعرفة في هذه الجزئية. أبدا اللي انت بتاخده بتبخه وانت تقص على كده. ولذلك أي واحد متخرج من أي كلية أو مؤسسة تعليمية لو سألته في تخصصه ما يعرفش، يقول لك طب استنى بس أرجع المسألة وأرد عليه. حتى الأطباء في بعض الحالات، الحالة الواضحة يتكلم فيه، اللي مش واضح يوم جايب الكتب بتاعت الحالات ويبدأ يفر بسرعة بسرعة بسرعة، وبعضهم بيقوم كاتب الحالة عنده عشان بعد ما صاحبنا يمشي يروح إيه يذاكر الحالة عشان لما يجي يتكشف يعدل نفسه، إما يمشي كده وإما إيه يعدل نفسه. في كل المناهج يعني لو جبت واحد متخرج في أداب قسم تاريخ سألته في أي معلومة تاريخية ما يعرفش، أمال أنت تعلمت إيه يا ابني في الأربع سنين؟ تعلمت إيه؟ تعرف إيه؟ ما يعرفش حاجة، ما يعرفش حاجة. مؤسسات قليلة هي التي بالفعل تفيد تلاميذها، مؤسسات قليلة.